الآن مع الشريط الثاني.
والآن دعونا نتحدث عن بعض القضايا المهمة التي تساعد المسلم على أن يعيش في هذا الزمان الصعب بكفاءة وثبات ونجاح، وهي في الحقيقة قضايا كثيرة. رأينا الاقتصار على بعضها وتوزيعها على 4 محاور أساسية. نتناول في المحور الأول بعض السمات والمهارات التي أرى أنها تحتل مكانة خاصة في نموذج المسلم المعاصر الذي لا يحول تدينه والتزامه دون عيشه لزمانه، كما لا تكون معاصرته على حساب دينه وخلقه. ونتناول في المحور الثاني بعض المسائل الفكرية التي تساعد على بناء فكر واضح حول طبيعة عصرنا ومشكلاته. ويتناول المحور الثالث بعض المسائل النفسية. أما المحور الرابع فقد خصصته للحديث عن تدبير شؤون العيش وإدارة الحياة الشخصية، ومن الله تعالى الهداية والمعونة. المحور الأول، أحب قبل الخوض في مسائل هذا المحور أن ألفت النظر إلى أن إيماننا بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبأنها خاتمة الرسالات السماوية يجعلنا نوقن من غير لبس أننا سنجد في المنهج الرباني الأقوم كل ما يمكننا من أن نكون ملتزمين ومعاصرين وناجحين في آن واحد. وحين نتأمل في ذلك المنهج نجد أنه في القضايا التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف جاء مفصلا غاية التفصيل، كما هو الشأن في مسائل العقائد. أما ما يختلف باختلاف الزمان والمكان فإن الشريعة السمحاء أرست الأصول ورسمت الخطوط العريضة وأعرضت عن التفاصيل والمسائل الجزئية حتى يظل فيها مجال للاجتهاد والاختلاف بحسب ما تقتضيه مصالح الناس وحاجاتهم، كما هو الشأن في توجيه المشرع الكريم إلى إقامة العدل وتحقيق الشورى وإغاثة الملهوف. فإن لأهل العلم والاختصاص أن يجددوا في الوسائل والأساليب التي تحقق ذلك في إطار الأصول والتوجيهات الشرعية الواردة. على هذا فإن المسلم بحاجة حتى يعيش زمانه وحتى يكون معاصرا إلى أن يستجيب في اهتماماته وسلوكاته ومهاراته لتحديات البيئة المحيطة ومطالبها في إطار الثوابت التي أرساها المنهج الرباني للشخصية الفاضلة. هذا يعني ألا ننظر إلى اجتهادات السابقين ومقولاتهم في رسم أبعاد المسلم النموذجي أو العبد الصالح على أنها شيء نهائي. وهذا يوجب على أهل العلم والفكر ألا يكفوا عن بلورة القسمات الرئيسية التي يجب أن تتوفر في المسلم النموذجي في عصرهم، وما يقولونه يظل هو الآخر اجتهادا غير نهائي. إلا أنه يمكن القول مع هذا وذاك إن ما يعد رذيلة في عصر أو مكان لا يصبح فضيلة في عصر أو مكان آخر. لكن الذي يختلف هو حجم الاهتمام بالشيء الفاضل. وعلى سبيل المثال فحين تكون البيئة التي يعيش فيها المسلم بيئة ضنك وقلة وضآلة في فرص الكسب، فإن المسلم حتى يكون معاصرا يكون مطالبا بأن يبذل جهدا مضاعفا في التدرب على مهنة وفي إدارة الإمكانات القليلة وفي التعاون مع إخوانه ومواطنيه في درء مخاطر المجاعة والبطالة. وحين يجتاح بلدا إسلاميا تيار شهواني انحلالي، فإن الذي يبرز في المعاصرة آنذاك هو السعي إلى إيجاد تيار روحي قوي يواجه التيار الشهواني. وحين يعاني المجتمع المسلم من الشبهات والشكوك في صلاحية الإسلام العامة لتوجيه الحياة أو في مسلمة من مسلماته الكبرى، فإن أولوية العمل تعطى آنذاك للفكر والحجة والبرهان والدليل. إن إسراع الموظف إلى الالتحاق بعمله في الوقت المحدد مطلوب في كل حين، لكن حين يكون الموظف عامل إطفاء فإنه يكون للسرعة آنذاك معنى آخر أشد إلحاحا. والآن إليك أخي المستمع الكريم بعض المفاهيم والسمات والمهارات التي نظن أنها تحتل أهمية خاصة في نموذج المسلم المعاصر، أسوقها في المفردات السبع الآتية. أولا، توجيه جميع المناشط نحو الغاية العليا. تؤكد النظرة الإسلامية للإنسان على أهمية توجيه جميع مناشطه في حياته المديدة وجهة واحدة، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مناشط أوقات الفراغ ومناشط الترفيه تعزز التوجه الإيماني لدى المسلم إذا كانت في إطار المباح واستحضر صاحبها النية الصالحة عند مباشرتها. وهذا في الحقيقة يضفي على حياة المسلم نوعا من الانسجام والتماسك، فلا يشعر بأي انفصام أو تناقض بين مناشط تحقيق الذات والحصول على النجاح والتفوق الشخصي وبين مناشط النجاة في الآخرة، لأنها جميعا تهدف إلى شيء واحد هو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. والفارق بينها أن منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر. وهكذا فإن المسلم يشعر أن مكاسبه الروحية والنفسية قد تأتي من خلال الصدقة أو التبسم في وجه أخيه المسلم، كما تأتي من خلال نصحه لشريكه في تجارة أو من خلال أنشطة رياضية يريد فيها تقوية جسده، حيث المسلم القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المسلم الضعيف. كما قد تأتي من خلال النوم مبكرا من أجل الاستيقاظ لصلاة الفجر مع الجماعة إلى آخره. حتى الأحداث غير السارة فإن النظرة إليها على أنها ابتلاء من الله تعالى وأن عاقبتها خير له تجعل المسلم يتلقاها بروح عالية ونفس مطمئنة، وله ثواب عظيم على الصبر عليها والتصرف معها بما ينبغي، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن توجيه جميع مناشط الحياة نحو غاية واحدة وجعلها في إطار واحد لا يشكل عبئا كما قد يتوهم المرء في بعض الأحيان، وإنما يشكل مصدرا عظيما للسعادة والطمأنينة، وإن الخيط النوراني الذي ينتظمها جميعا يدعم ذات المسلم ويزيد في وضوح رؤيته الشاملة للحياة والأحياء. ثانيا، عدم المساومة على المبدأ. المغريات بالانحراف وضغوطات الحياة المتزايدة تدفع المسلم دفعا إلى التنازل عن بعض مبادئه وقناعاته من أجل الوصول إلى بعض حقوقه أو تحقيق بعض مصالحه ورغباته. أضف إلى هذا أن كون الدنيا دارا للابتلاء يجعل التضحية ببعض المرغوبات من أجل البقاء داخل دائرة الالتزام يجعله أمرا لا مفر منه. وإن الذي يحاول أن يحقق جميع ما يريد دون التخلي عن بعض مبادئه هو واهم، إذ في موقف ما لا بد من التخلي عن أحدهما، وهذا من معاني الابتلاء الكبيرة. حين يخسر الإنسان مصلحة نتيجة الإصرار على مبدأ أو الوقوف عند حد من حدود الله تعالى، فإنه في الحقيقة يخسر شيئا، لكنه على المستوى الشعوري وعلى المدى البعيد يعد رابحا. إن التمسك بالمبدأ في المنشط والمكره هو الذي يمنح حياتنا معنى ويجعلها تختلف عن حياة السوائم الذليلة التي تكافح من أجل مجرد البقاء. ثالثا، التفوق على الذات. هذه أيها الإخوة والأخوات قضية في غاية الأهمية، إذ إن في إمكان أشد الناس عجزا وأقلهم حيلة أن يجد من هو أضعف منه ليتغلب عليه ويقهره. ومن السهل على أي إنسان أيضا أن يكتشف في شخصيته بعض الخصائص التي تمنحه نوعا من التفوق والتميز، لكن يظل الصعب دائما والمهم جدا هو التفوق على الذات والشعور بالتحسن الدائم والارتقاء المضطرد. إن التفوق على الذات يعني أن يوم الإنسان المتفوق خير من أمسه، وأن غده خير من يومه، وهذا في الحقيقة غير ممكن على نحو مطلق، لكن يمكن أن يلمسه الإنسان إذا أجرى تقويما سنويا لأحواله ومكتسباته حتى يحدث التقدم المستمر. فإنه يحتاج أولا إلى أن نوقن بأن النقص شيء ملازم للبشر، ولذا فإن كل أحوالنا وإنجازاتنا تظل قابلة لنوع من التحسين، والمغرورون والمعجبون بأنفسهم هم الذين يحرمون من التطلع إلى ما هو أفضل. أما العاجزون والكسالى فإنهم يقنعون أنفسهم بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وينظرون إلى الطموحات على أنها مصدر تعاسة وشقاء. التغيرات السريعة التي يعيشها العالم اليوم تجعل صلاحية كثير مما نملك قصيرة وقصيرة جدا، ولذا فإن الذي لا يتحسن لا يصبح متجمدا فحسب، وإنما يصبح متخلفا. إن في قول الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم حثا خفيا لنا على دوام الاستزادة من العلم والنظر إلى ما هو أسمى وأكمل، كما أن فيه إشعارا بأننا لن نصل إلى النهاية في الارتقاء، وأن الأفق أمامنا سيبقى ممتدا ومفتوحا. رابعا، الشعور بالتأنق حين نرى إنسانا يتأنق في كلامه وملابسه وأثاث بيته إلى آخره، فإنه يترك لدينا انطباعا بتجاوزه حد الحاجة والضرورة ودخوله في مرحلة الرفاهية. وهكذا المسلم حين يؤدي واجبا فإنه يشعر بنوع من الرضا والإنجاز، وحين يقوم بعمل زائد عن الحاجة أو الواجب فإنه يشعر بالتأنق والرفاهية الروحية والنفسية. إن المسلم حين يبادر بإلقاء السلام على أخيه المسلم تكون مشاعره مختلفة عن مشاعره حين يرد السلام، حيث إن الأول سنة والثاني واجب. وكذلك مشاعره عند أداء فريضة الصلاة تختلف عن مشاعره حين يتهجد ويتنفل، كما تختلف أحاسيس الناس حين يأكلون ما يسد الرمق عن أحاسيسهم عندما يأكلون الفاكهة أو الحلوى. القيام بما ليس مفروضا يعطي المرء إحساسا بالتفوق والاقتراب من الكمال، وهو إحساس ضروري لتعزيز الثقة بالنفس وتحصيل نوع من السبق للأقران والنظراء. المجتمعات التي تنتج أكثر مما تستهلك تشعر بالتأنق، كما تشعر به الدول التي لديها فضل من طاقة لحل مشكلات الدول الأخرى. الفائض الاجتماعي مظهر من مظاهر التأنق، وهو في الوقت نفسه عبارة عن ناتج عظيم للأعمال التطوعية الخيرة التي يقوم بها أبناء المجتمع. وعلى مقدار ذلك الفائض تكون خيرية ذلك المجتمع. في الظروف الصعبة تصبح الحاجة ماسة إلى وجود أعداد كبيرة من الرجال الأخيار الذين يتجاوزون مرحلة الوقوف عند الحقوق والواجبات لينغمسوا في أعمال الخير والإحسان والإصلاح، حيث تغمرهم روح المجانية والعطاء غير المشروط، ومن خلال أعمالهم المباركة تسد حاجات كثيرة وتحل المشكلات المعقدة، ويرتقي أشخاص كثيرون ويشعر الناس بالأمن والطمأنينة، كما يجدون القدوة التي تسلك بهم سبل النجاح والفلاح. ولم نكن في يوم من الأيام أحوج إلى هؤلاء منا في هذه الأيام، حيث تنشر الحضارة الغربية روح الأنانية والأثرة، وحيث ترسخ العولمة أخلاق الصفقة، والتي تعني فيما تعنيه أن يبحث المرء عن الشيء الذي سيحصل عليه من وراء الشيء الذي يدفعه. خامسا، السلوك المنطقي. في زماننا هذا تعددت الأعباء التي أمسى على الواحد منا أن يقوم بها، وصار في الحقيقة في داخل كل واحد منا عدد من الشخصيات المخبوءة. فأنت مثلا موظف ورب أسرة وعضو في جمعية خيرية وتمارس الكتابة وتطمح إلى أن يكون لك عمل تجاري تزيد من خلاله دخلك. كل هذه الأعمال والأنشطة والمهام تحتاج إلى فكر ووقت وجهد. إنه لا خيار لك في كثير مما ذكرناه، لكن حين يختار أحدنا القيام بأعمال إضافية فإن عليه أن يسأل نفسه: هل يستطيع أن ينجح في كل هذه الأعمال؟ أو أن عليه أن يتخلى عن بعضها لأنه لا يستطيع أن يعطيه حقه، وبالتالي فإنه سيظهر تقصيره أو إخفاقه. الرؤية المنطقية والسلوك المنطقي والعرف المنطقي هو الذي يساعد الإنسان على الحكم الصحيح في مثل هذه المسائل. إذا كنت مثلا وكيلا لمصنوعات فرنسية، فإن المنطق يرشد إلى أن تتعلم اللغة الفرنسية. وإذا كنت مديرا لمستشفى وأنت لست طبيبا، فإن من المنطق أن تلم بشيء مما يثير النزاع عادة بين الأطباء، وما يثير النزاع بينهم وبين المرضى، وأن تعرف شيئا عن الأنظمة المتعلقة بالكفاءة المهنية للأطباء والأنظمة المتعلقة بالخطأ الطبي. إذا كنت مديرا لمدرسة، فإن من عوامل النجاح ومما يفرضه السلوك المنطقي أن يكون لديك إلمام بإدارة المؤسسات التربوية، إلى جانب درجة من الاطلاع على سير المديرين الناجحين، بالإضافة إلى نوع من الدربة على فهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب، ونوع من الدربة على إصلاح العلاقات بين الأساتذة والطلاب، وهكذا. السلوك المنطقي سلوك قائم على فهم جيد للإمكانات الشخصية والظروف المحيطة، وسلوك قائم على فهم جيد لطبائع الأشياء. وإذا دققنا النظر في كثير من حالات الإخفاق في شتى مجالات الحياة، فإننا سنجد نوعا من التجاهل لبعض هذه الأمور أو أكثرها. إن السلوك المنطقي يكتسب في كل يوم وظائف حيوية في حياتنا المعاصرة، نظرا لأن العلاقات الإنسانية والتجارية والتنظيمات الجديدة للمعرفة والتقنية تقوم جميعا على التسلسل المنطقي والاعتبارات المنطقية، كما تقوم على البحث عن الأساليب الفنية الملائمة للغايات التي نريد تحقيقها. وقد غدا فهم ذلك والعمل به شرطا مهما من شروط العيش في زماننا الصعب. سادسا، الحرص على النجاح مهما يكن صغيرا. ليس في هذه الدنيا نجاح نهائي، حيث إن النصر في أي معركة يضعنا في مواجهة معركة جديدة قد تختلف في متطلباتها، لكنها على أي حال تستدعي جهدا جديدا. والوقوف عند أي نجاح مهما كان ضخما والتقاعس عن المضي إلى ما بعده هو أول خطوة على طريق الخسارة والتراجع. تلك هي سنة الله جل وعلا في الابتلاء، ولن تجد لسنة الله تبديلا. العمل المقبول عند الله تعالى هو العمل الذي اشتمل على عنصرين أساسيين، عنصر الإخلاص وعنصر الصواب. النجاح في الأعمال الدنيوية مرتبط بالصواب أكثر من ارتباطه بالإخلاص، أما في الأعمال الأخروية فإن الإخلاص أهم. إن الإصرار على النجاح خلق مهم جدا لمن يريد العيش في الزمان الصعب. العالم كله متورط في سباق محموم على الاستحواذ على أي شيء وكل شيء، ولن يكون من الحكمة تجاهل ذلك، لكن يظل للمسلم رؤيته الخاصة ومعاييره كذلك الخاصة في الوصول إلى ما يريد. الخطوة الأولى في طريق النجاح هي الأهم، إنها بمثابة شرارة الاشتعال الأولى، ثم بعد ذلك يشكل التدرج التراكمي في تحقيق النجاح نوعا من الدعم المتلاحق لتوجهات المرء، كما أنه يولد الرضا والسرور من خلال العمل. وهكذا فإن النجاح الأول مهما كان صغيرا يمهد الطريق للنجاح الثاني، ولا شيء يغري بالنجاح كالنجاح نفسه. إن الناجحين في الحياة لا يشكلون أكثر من 5% من الناس، والباقون من العاديين وما دون العاديين، مع أن هناك إمكانات ووسائل كثيرة تيسر سبل النجاح. لكن مشكلة الإنسان أنه طالما وقع ضحية لقصوره الذاتي وضحية للأوهام والتصورات المشوهة التي تكبل عقله ووجدانه. النجاح أيها الإخوان ثمرة الفكر النير والجهد الوفير والإمكانات الجيدة، وهو لا يحدث نتيجة امتلاك صاحبه لبعض السمات الخاصة التي يحملها الناجحون عادة فحسب، وإنما هناك توفيق الله تعالى ومعونته، كما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ولذا فلا بد من التذلل لله تعالى وطلب الهداية والمعونة منه. الرجل الناجح يتوقع لنفسه النجاح، وذلك التوقع يلقي في عقله الباطن على نحو غير ملموس الرؤى والخطط التي تساعده على النجاح، تماما كما هو شأن الذي يتوقع لنفسه الإخفاق. الرجل الناجح يمتلك قدرة على الإقدام على نوع من المخاطر، إذ إن كثيرا من السكون والرضا بالقليل من الإنجاز سببه الخوف من المغامرة. نعم، إن من فطنة كل عاقل أن يقلل نسبة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، لكن في النهاية لا بد من الإقدام مع وجود بعضها. بل إن طبيعة التشريع الإسلامي في مجال المعاملات توحي بشيء من ذلك، فالله جل وعلا أباح التجارة مع أنها تنطوي غالبا على درجة من المخاطرة، وحرم الله تعالى الربا الذي ليس فيه في معظم الأحيان أي مخاطرة. الإنسان الناجح يبحث عن الفرص، لأنه يعلم أنه في أسوأ الظروف وفي أشد حالات الركود تبقى هناك مجالات للكسب والنمو، لكن معظم الناس ينتظرون بطريقة أو بأخرى أن تدق الفرص أبوابهم. أما الناجحون فإنهم يتعرضون لها ويتحسسونها. روح الاستقلالية سمة مهمة من سمات الناجحين، إنهم يثقون في أنفسهم ويمتلكون القدرة على التجاوز حين يكون الوسط الذي هم فيه متقاعسا خاملا. أما العاديون فهم يشعرون بالتبعية لغيرهم ويخافون من القيام بأعمال منفردة. الإنسان الناجح يملك القدرة على الاحتمال، وهو بطبعه صابر على بذل تكاليف النجاح. إنه يصبر على بذل الجهد كما يضبط رغباته ويسيطر على الزمن فلا يتفلت منه. الخلاصة أيها الإخوان والأخوات أن الناجحين هم أشخاص غير عاديين، ولذلك فهم قلة، وأمة الإسلام اليوم لا تشكو من انعدام الكفاءات وأصحاب الاختصاصات في أي مجال، لكنها تشكو من فقر مخيف في العناصر المتفوقة والكفاءات النادرة التي تفتح طرقا جديدة للممارسة وتعثر على حلول ناجحة، حين يشعر الأشخاص العاديون بانسداد الآفاق وانقطاع الحيلة. وإني واثق بأن كثيرا من الإخوة الذين يسمعونني الآن قادرون على بلوغ القمة لو عرفوا قدر أنفسهم وامتلكوا ما يكفي من الرغبة والإرادة والوعي للحصول على ذلك. فهل من مجرب؟ هل من مجرب؟ سابعا، الاستفادة من الوقت. حجم استغلال الوقت والاستفادة منه من أهم العلامات الفارقة بين الأمم المتقدمة والأمم المتخلفة، وبين الأشخاص الناجحين والأشخاص العاديين. ويمكن للمرء أن يقول وهو مطمئن إنه ليس في هذه الحياة ناجحون على نحو واضح لا يهتمون بأوقاتهم. وكيف يمكن للمرء أن ينجح إذا كان لا يستغل أهم مورد يمكن الاستفادة منه في تحقيق النجاح؟ أقسم الله جل وعلا بالليل والنهار والفجر والعصر والضحى تذكيرا للناس بنعمة الزمن وتبيانا لقيمته العظيمة. وفي الحديث الشريف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإحساس بقيمة الزمن يعد أحد المنتجات الحضارية، لذا فإن أمة الإسلام في أيام إقبالها وازدهارها ضربت أروع الأمثلة في المحافظة على الوقت والعناية به وحسن الاستفادة منه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء مثل ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك أي يقربانك من أجلك فاعمل فيهما. وما أجمل اعتبار الحسن البصري: الإنسان مساويا لأيام عمره، حين قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وكان يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. إن الطريقة التي نقضي بها أوقاتنا هي نتيجة للطريقة التي ننظر بها إلى أوقاتنا، والطريقة التي ننظر بها إلى أوقاتنا مرتبطة بأشياء عديدة، منها تربيتنا ووعينا بالتحديات المعاصرة وبأهدافنا في هذه الحياة وبمدى سيطرتنا على رغباتنا وصلابة إرادتنا ورؤيتنا للأولويات. لماذا يضيع الوقت؟ الوقت المستغل هو الوقت الذي نقضيه في الوفاء بالتزاماتنا الوظيفية والإنتاجية، وكذلك الوقت الذي نقضيه فيما يعد مهما للبقاء على قيد الحياة مثل النوم والأكل والرياضة والعناية بالصحة. أما وقت الفراغ فهو الوقت الذي يمضي دون أن نقوم بأي عمل مفيد أو مهم. إنه وقت يمضي دون أن نعرف ماذا نصنع به. هناك نوع من أوقات الفراغ يضيع أثناء تأديتنا لأعمالنا، وذلك حين لا نؤدي أعمالنا بطريقة صحيحة وجادة، كما هو شأن كثير من الموظفين. إذا تساءلنا لماذا يضيع الوقت، أمكننا أن نعثر على عدد من الأسباب، أذكر منها الآتي: ألف، الكسل. فحين ينام الإنسان أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو يتقلب على فراشه تاركا خلف ظهره المهام التي عليه أن ينجزها، فإن داءه آنذاك هو الكسل وهبوط الهمة. الشعوب المتقدمة تقضي الكثير من أوقات الفراغ في الرياضة وممارسة الهوايات وتعلم مهارات جديدة، أما الشعوب النامية فإن الكثير من أبنائها يقضون الكثير من فراغهم في الجلوس على أبواب بيوتهم أو في الاستلقاء على فرشهم أو أمام التلفاز أو في السهر إلى ساعات الفجر الأولى. باء، عدم وجود هدف سبب مهم من أسباب ضياع الوقت، فالحاضر سيتفلت من بين أيدينا ما لم نضبطه من خلال الطموحات والآمال المستقبلية والأهداف المنتظرة. المهم دائما أن نحدد وقتا لإنجاز ما نريد إنجازه، وإلا فمن الممكن أن يضيع الكثير من الأوقات حين نقوم بنقل التنفيذ من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر. إذا كانت أهدافنا متواضعة لا تشغل سوى جزء من أوقات الفراغ فإن الوقت سيضيع هدرا، وهذا ما نجده لدى كثيرين، حيث إن البيئة المتخلفة والأسر المحطمة تحملان المرء حملا على جعل أهدافه صغيرة وطموحاته محدودة. ليست مهمة الهدف قاصرة على شغل الوقت، وإنما المساعدة على القيام بالأعمال المهمة أيضا. فالهدف الواضح ذو التوقيت المحدد يخلصنا من مشكلة الانشغال بالأنشطة غير المهمة عن الاشتغال بالأنشطة المهمة، حتى إذا أصاب أحدنا الكلل لم يجد العزيمة لإنجاز ما هو أحوج إلى إنجازه. جيم، سوء التنظيم، حيث إن الأعمال التافهة التي يمكن أن تبدد الوقت أكثر من أن تحصى. لو أننا نظرنا في أنشطتنا اليومية لوجدنا أن جزءا كبيرا منها كان يمكن تفويضه إلى شخص آخر، موظف أو ابن أو زوجة، وقسم آخر يمكن حذفه والاستغناء عنه أو دمجه في نشاط آخر. يذهب كثير من الوقت في السفر والتنقل مع أنه يمكن توفيره عن طريق الاتصال بالهاتف أو إرسال رسالة أو التسوق بالجملة بدل المفرق إلى آخره إلى آخره. دال، تطفل الآخرين وفوضاهم. إن مشكلات الواحد منا ليست دائما ذاتية، وإنما قد يكون مصدرها الآخرين. من المألوف في كثير من البلدان ولا سيما القرى والأرياف أن يزور الناس بعضهم بعضا من غير موعد سابق، كما أن من المألوف أن يكلمك شخص بالهاتف فيطيل الكلام من غير حاجة أو فائدة، كما أن بعض الأشخاص يظهرون من السماحة والكرم الذاتي ما يشجع الآخرين على طرح مشكلاتهم عليهم وطلب المساعدة منهم، مما يبدد الوقت في كثير من الأحيان دون أي مردود مكافئ. وهكذا البيئات التي لم تترسخ فيها المفاهيم الحضارية لا تساعد من يعيش فيها على تنظيم وقته واستغلاله الاستغلال الأمثل. ما الذي يمكن أن نفعله للتخلص من حالة هدر الأوقات؟ يجب أن نقول في البداية إن الواحد منا مهما أبدى من الكفاءة والألمعية في تنظيم وقته والاستفادة منه فإنه لن يستطيع استثماره على نحو تام. فالعنصر الروحي الذي يتمتع به الإنسان يفقده المرونة الكافية للعمل المتواصل، ولذا فإن طبيعة عمله تظل مغايرة لطبيعة عمل الآلة، كما أن الظروف والأحوال المحيطة هي الأخرى تحول دون ذلك. ولذا فلا بد إذن أن نقنع باستثمار نسبي واستفادة منقوصة. والآن إليك بعض المبادئ والآليات التي تساعدنا على الاستفادة من الوقت والمحافظة عليه، أسوقها في النقاط الآتية. أولا، على الواحد منا أن يجدد النية والعزيمة للتخلص من حال الهدر للوقت، ولا سيما تلك الأوقات البرزخية التي تفصل بين أوقات العمل وأوقات الفراغ. وهذا يعني أن نحاول دائما تقليل مدة التهيئ للعمل، وأن نستخدم الصرامة مع أنفسنا في هذا الأمر. وقد لوحظ مثلا أن الرد على هاتف يأتي لأحدنا لا يعطل المرء عن متابعة عمله فحسب، وإنما يضيع عليه 4 دقائق أو 5 قبل أن يتمكن من العودة إلى ما كان فيه من قبل. ثانيا، الرتابة مكروهة لأنها تقتل تفتح الروح والعقل، لكن يمكن أن نستخدم شيئا منها استخداما نافعا في بعض الأحيان، كأن يلزم الإنسان نفسه بأن يخصص بعد الإفطار من كل يوم 1/2 ساعة للعبادة أو القراءة أو المشي أو قضاء بعض الأشياء المهمة. وبعض المشاهير يشعرون أنهم مدينون بشهرتهم إلى الالتزام بأشياء محددة في أوقات محددة من يومهم. وعلى سبيل المثال، فإن الالتزام بساعة من كل يوم للقيام بعمل محدد يجعل المرأة يكسب 360 ساعة سنوية، وهذه المدة كافية لإنجاز أشياء جميلة مثل حفظ أكثر من 10 أجزاء من القرآن الكريم، تعلم أساليب القراءة السريعة، قراءة أكثر من 50 كتابا متوسط الحجم، تحسين الخط وتخليصه من الأخطاء الإملائية، زراعة قطعة أرض صغيرة لتموين المنزل ببعض ما يحتاجه، تأليف كتاب متوسط الحجم، حضور عدد من الدورات، اكتساب مهارة يدوية واحدة على الأقل. ثالثا، من المهم لكل واحد حريصا على وقته ألا يسرف في إعطاء الوعود للناس، وأن يعلم أن كل موافقة على موعد أو القيام بعمل ربما كان الوفاء به على حساب عمل آخر قد يكون أهم وأكثر إلحاحا. حتى المواعيد البعيدة فإنها ستقترب وسيكون الوفاء بها واجبا. رابعا، الوقت يضيع من غير تخطيط واضح، وسوف يجد المرء نفسه منجذبا إلى عمل الأشياء السهلة وإن كانت غير مهمة. لذا لا بد من الالتزام بأهداف يرجى تحقيقها خلال سنة، وأخرى يرجى الوصول إليها خلال شهر، وأخرى خلال أسبوع. سيكون من المفيد في هذه الحالة أن يخصص المرء 20 دقيقة في مطلع كل أسبوع و5 دقائق في بداية كل يوم من أجل كتابة قائمة بالأعمال التي سيتم إنجازها. 5، كثيرا ما يذهب الوقت في تجزئة العمل وتشتته، حيث إن كثيرا من الناس يبدأون عملا ثم يقفزون إلى غيره قبل إتمامه، ثم يعودون إلى الأول قبل إتمام الثاني وهكذا. ولذا فإن النصيحة هنا أن يحاول الواحد منا ألا يركز اهتمامه في أكثر من عمل في وقت واحد، وإذا بدأ في عمل فلا يتركه حتى ينهي. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى العزيمة والمثابرة. سادسا، ليحاول كل واحد منا أن يتعرف على الأوقات التي يكون فيها في قمة نشاطه وصفائه الذهني، والأوقات التي يغلب على ظنه أنه لا يقاطعه فيها أحد، وذلك كي يخصصها للتفكير في المسائل الصعبة وفي كتابة النصوص الإبداعية، وللقيام بالأعمال التي يخل بها الانقطاع. وأعتقد أن وقت ما قبل الفجر وما بعده من الأوقات الجيدة، حيث يكون الدماغ قد نال حظه من الراحة. سابعا، مما يسهم في الاستفادة من الوقت أن يحمل أحدنا بعض أعماله معه إلى الأماكن التي يذهب إليها، فقد يستطيع إنجاز شيء من مهماته وهو ينتظر في دائرة حكومية أو مستشفى أو مطار، أو وهو يركب في حافلة أو قطار. ثامنا، تنظيم تنقلات الإنسان وتحركاته وأعماله عامل مهم في توفير الوقت، وهذه بعض الإرشادات التي تساعد في ذلك التنظيم. عدم القيام بزيارة أي صديق دون إبلاغه بذلك، عدم ترتيب أي رحلة لإنجاز عمل إذا كان في الإمكان إنجاز ذلك العمل عن طريق رسالة أو محادثة هاتفية. إذا كان لدى الواحد منا مهام قصيرة أو مشتريات، فليقم بإعداد قائمة بها تشمل كل البنود بحيث يقطع أقصر مسافة ممكنة. يقول حسن: كان لي ابن عم نشأت معه في بيت مجاور لبيتنا، وكان أبوه أكبر من أبي سنا، وهو الذي تولى رعاية أبي بعد وفاة جدي حين كان في السادسة من عمره. وقد كنت أحمل في نفسي مشاعر الامتنان لما صنعه أبوه مع أبي، ولكن الأهم من ذلك هو الامتزاج الروحي الذي كان بيننا، إلى درجة أني حين كنت في الخامسة من عمري أجلس على باب دارهم أبكي إذا ذهب ابن عمي إلى زيارة أخواله في القرية المجاورة. لقد كنت أشعر كما كان يشعر أننا روح واحد يعيش في جسدين. وبما أننا كنا ندرس في صف واحد، فقد كنا نذاكر دروسنا معا، وكنت أنا وهو من المتفوقين في الدراسة، ولم يكن تفوقنا يحتاج إلى دراسة كثيرة، فالمدرسة في قريتنا حديثة والطلاب قليلون. وحين أصبحنا في المرحلة المتوسطة صرت أحس بنوع من الجفوة من قبله، حيث صار له عالمه الخاص، وصار يعتذر عن استقبالي في بعض الأوقات. وحين فتحته في الموضوع قال: سأحدثك بصراحة. قلت: هذا ما أريده. قال: جربت نفسي في كتابة قصة قصيرة وقدمتها إلى مدرس اللغة العربية فأعجب بها إعجابا شديدا، وقد قدم لي بعض التوجيهات المهمة في الكتابة، ونبهني إلى أن الكاتب الجيد هو في الأصل قارئ جيد، وأنني إذا أردت أن أكون كاتبا جيدا فلا بد لي من قراءة مكثفة في مجال الرواية والقصة. وقد أشعل حماستي وبعث في روحا متوثبة حين قال: أملي أن أرى اسمك في يوم من الأيام بين أسماء كبار الروائيين في البلد بل في العالم، ولذا فإني في أمس الحاجة إلى الوقت حتى أشبع نهمي إلى القراءة والمطالعة. وخلال شهور أخذت العلاقات تفتر بيننا إلى أن صارت شبه رسمية، وبنيت صداقات جديدة مع بعض أبناء الحي، وسار كل واحد منا في طريق. وبعد 3 سنوات بدأ ينشر في صحيفة الحائط في الثانوية بعض القصص والمقالات القصيرة، وقد صار كل من يقرأ له مندهشا من براعته في السرد القصصي، ومندهشا من نبل المعاني التي كان يحاول تقديمها. وحين صار طالبا في الجامعة أجرت معه صحيفة تصدرها الكلية مقابلة شخصية شرح فيها أسباب نبوغه وتقدمه على أقرانه، وكان من جملة ما ركز عليه استغلال الوقت، حيث قال: أشعر أنني مدين للحكمة التي قرأتها وأنا طالب في الابتدائي، والتي كان منطوقها: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لقد استقر في نفسي أنني من غير إدارة ممتازة للوقت، فلن أستطيع أن أقرأ ما تجب علي قراءته، وقد اعتمدت في تعاملي مع وقتي على الركائز الآتية: أولا، الحد الأدنى للمطالعة لا يقل عن 3 ساعات يومية. ثانيا، تأجيل ما يمكن تأجيله من الرحلات والزيارات. ثالثا، عندي وقت في اليوم لا أستقبل فيه أحدا. رابعا، أعامل الوقت على أنه أغلى من المال وأضحي بالمال من أجله. خامسا، عندي دائما أشياء صغيرة أنجزها في أوقات الفراغ القصيرة. سادسا، إذا حضرت مجلسا لواحد من أهل العلم كان في جعبتي موضوعا للحوار أستفيد من علمه ورأيه فيه. سابعا، لا أضع رأسي على وسادتي إلا حين أشعر أن النوم أخذ يغلبني. قال حسن وذكر ابن عمي أشياء أخرى لا تحضرني الآن. وبعد مرور 20 سنة من اختلاف طريقنا نال ابن عمي جائزة الدولة التقديرية لأحسن كاتب رواية في البلد، وصارت قصصه تباع في كل مكان، وترجم بعض رواياته إلى بعض اللغات، وصار معروفا بأنه من أحسن الروائيين الذين استطاعوا تعميق معاني الفضيلة من خلال أعمالهم الأدبية. أما أنا فقد وجدت نفسي مدرسا مغمورا للرياضيات لا يكاد يعرفني غير أهل قريتي. قصرنا أيها الإخوان في زمان كثير التكاليف، كثير التغيرات، وإن المسلم مطالب اليوم أن يتعامل مع الوقت من خلال الدقائق والثواني وليس من خلال الأيام والشهور، وسيخسر كثيرا أولئك الذين لا ينتبهون لهذا المعنى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المحور الثاني، وقد وعدنا أن نتحدث فيه عن بعض القضايا العقلية والفكرية التي يتطلب العيش في الزمان الصعب نوعا من البصيرة فيها، وسأحاول الاختصار في الحديث عنها قدر الإمكان. الحقيقة أيها الإخوان أن العقل البشري نعمة من أجل النعم التي امتن الله جل وعلا بها على بني الإنسان، ولهذا العقل قدرات خارقة هي أكبر مما يظن، وهو أشبه بعملاق نائم. وتظهر الدراسات النفسية والتربوية وأبحاث الكيمياء والفيزياء والرياضيات أن ما تم استخدامه من إمكانات العقل الهائلة لا يزيد على 1% من إمكاناته الحقيقية. لا بد كي نعيش عصرنا الصعب من أن ندرك اتجاهاته الفكرية ومزاجه العقلي على النحو الصحيح، حتى نبصر مواقع أقدامنا ونعرف كيف نستفيد من الفرص المتاحة وكيف نواجه التحديات الموجودة في العالم اليوم. أيها الإخوان، توجه شامل نحو اختصار الأعمال البدنية لصالح التركيز في الأعمال الذهنية والمعرفية، وقد صار مطلوبا من المسلم المعاصر أن يتعلم استخدام ملكاته العقلية بأعلى كفاءة ممكنة، وأن يمتلك المفاهيم التي تساعده على تحسين إنتاجيته وفهم الظروف المحيطة به على نحو جيد. ولن أستطيع هنا أن أستعرض كل الأشياء المهمة في هذا المحور، فهي في الحقيقة كثيرة جدا، وإنما سأقتصر على ذكر جانبين مهمين. الأول يتعلق بتحرير عقولنا من بعض أنماط التفكير الخاطئة، أما الثاني فأعرض فيه لبعض المفاهيم والأفكار الإيجابية التي نحتاج إليها في فهم زماننا والتكيف معه. وأود في الجانب الأول أن أعرض للنقاط الأربع الآتية. أولا، إن منطلق حرصنا على التخلص من التفكير المعوج يكمن في إيماننا بأن التفكير المستقيم والصحيح ليس سهلا ولا متاحا دائما. حتى الذين يعلنون ولاءهم للمنهج العقلاني لا يملكون أي ضمانة لخلو تفكيرهم من التحيز أو المبالغة أو الخروج على المنطق. ولا أريد هنا شرح أسباب ذلك، لكني أقول إن المشكلات التي نواجهها في الحياة تزداد كما وكيفا، لا بسبب تعقد أساليب العيش فحسب، وإنما لأن النمو جزء من طبيعة المشكلات، ولن نستطيع أن نحل مشكلاتنا المختلفة إذا لم نعالج طرق التفكير لدينا ما دامت هي التي سنستخدمها في فهم كل شيء. ولست أبالغ إذا قلت إن الأسس العميقة لكل مشكلات أمة الإسلام تقبع في عقولها ونفوسها، وإن عليها أن تضرب على الجذور لتلك المشكلات، فضربة واحدة على الجذور خير من 100 ضربة على الأغصان. إنسان القرن 21 مع أنه يتحدث باستفاضة مملة عن العولمة والقرية الكونية وتلاقي الثقافات، إلا أنه غير قادر على تغيير أنماط تفكيره القديمة. فهناك انجذاب هائل نحو الإقليمية والطائفية والعنصرية، أي هناك انسحاب من عالمية الرؤية والثقافة والموقف والإحساس المشترك في الوقت الذي تتسع فيه عالمية التجارة ويتسايل انتقال المعلومات والأشياء. وهذه الأمراض تتبدى في مواقف كثيرة، لكن تظل مستورة بقشرة رقيقة من قشور الحضارة، ولا ينفضح أمرها إلا في الأزمات العالمية الكبرى. ثانيا، لا نستطيع أن نعيش عصرنا على الوجه المطلوب إلا إذا أدركناه إدراكا موضوعيا. والإدراك الموضوعي يعني أننا نستطيع أن نرى الأشياء كما هي عليه من غير تضخيم ولا تقزيم، وهذا ليس بالأمر اليسير. من الأمور التي تشوه رؤيتنا للواقع المبالغة في فهم الأمور وفي تقدير الأحداث والأشياء، وهي من الأمراض المزمنة والمستعصية، المبالغة من الأمراض الواسعة الانتشار في كل زمان ومكان، وجذورها عديدة، منها ما هو نفسي ومنها ما هو فكري. فالإدراك القاصر وضعف المحاكمة العقلية والجهل بسنن الله تعالى في الخلق مما يدفع إلى المبالغة والتزيد تماما، كما تدفع إليها الأهواء والرغبات الجامحة والأمراض النفسية والانطباعات الخاطئة. وتجليات المبالغة في الحقيقة كثيرة، أذكر منها الآتي: بعض الناس يميل إلى تضخيم كل الأشياء لتبدو كأنها مجموعة كوارث، فأي ألم مفاجئ يصيب الواحد منهم هو دليل على وجود مرض خطير، وأي خطأ يقع فيه يمكن أن يؤدي إلى فصله من وظيفته. في الناس من ينجذب إلى تعميم الافتراض، فلأن شيئا ما قد وقع في ظرف ما فإنه سيقع دائما، فإذا نسي موظف عنده تنفيذ أحد طلباته قال له: إنك تنسى دائما ما أطلبه منك، وإذا تبين له أن إحدى الجرائد نشرت خبرا كاذبا في يوم من الأيام، حكم بأن تلك الجريدة لا تصدق أبدا، وهكذا وهكذا. تتجلى المبالغة أحيانا في إعطاء الأحداث السلبية أهمية أكبر مما تستحقه، مع التقليل في الوقت نفسه من قيمة الأمور الإيجابية. فإذا رسب في اختبار لنيل رخصة قيادة حكم على نفسه بالغباء، لأنه يرى أن النجاح في اختبار كهذا سهل على كل الأشخاص الأسوياء. وإذا أثنى عليه شخص في أمر من الأمور فسر ذلك بأنه مجاملة منه كي يرفع معنوياته، وإذا نجح في أمر من الأمور عد ذلك من باب الحظ أو المصادفة، أي لأسباب لا تعود إلى اجتهاده وعمله. إن هذا الصنف من الناس يمارس عملية تعذيب للنفس من غير أي مسوّل. تتجسد المبالغة أحيانا في صورة قراءة لما في عقول الناس، حيث يعتقد بعض الأشخاص أنه يملك شفافية خاصة لما يدور في أذهان الآخرين وما تنطوي عليه سرائرهم، فإذا حدث أن توجهت إليه شركة من الشركات بسؤال عن قضية ما ظن أنها سألته لأنها لم تعثر على شخص آخر في إمكانه أن يجيب على أسئلتها، وإذا واجه مشكلة ولم يتدخل فيها أحد من أصدقائه فليس ذلك بسبب رعايتهم لخصوصياته ومشاعره، وإنما بسبب إهمالهم له أو شماتتهم به، وإذا نصحه شخص بنصيحة فليس ذلك بقصد إصلاحه وإنما بقصد تحطيمه أمام نفسه. تأخذ المبالغة في بعض الأحيان شكلا من أشكال عدم الاتزان وانعدام الرؤية الواضحة، فكم رأيت ورأيت من أشخاص يتحولون من النقيض إلى نقيضه بسرعة البرق، فبسبب كلمة أو حركة أو موقف يصبح مشروع ما مشروع العمر كله، ويمكن أن يصبح الصديق الحميم عدوا لدودا. وتجد هذا في تعبيراتهم، وطالما سمعنا من يقول إذا فعلت كذا فعليك أن تعتبر صداقة العشرين سنة الماضية منتهية. ومنهم من يقول خطأ واحد يفسد الأمر كله، ومنهم من يقول إذا لم أستطع تصحيح هذا الأمر فسأتوقف عنه كليا. هذه الرؤية للأشياء تجلب لأصحابها الكثير من المآسي، وتحجب عنهم الكثير من الخير. وحين ندقق في تفاصيل حياتنا اليومية نجد أنه من السهل على الواحد منا أن يقع في شباك المبالغة دون أن يدري. ولذا فلا بد أيها الإخوان من الحذر والانتباه. ثالثا، يعاني كثير من الناس مما يمكن أن نسميه التصلب الفكري، ولعلي أبادر إلى القول إن لدى كل واحد منا درجة من التصلب الفكري، وذلك يعود إلى عدد من الأسباب، أهمها أن الواحد منا لا يستطيع أن يعثر على نحو مستمر على الحواجز التي يمكن أن يقيمها بين التصلب الممدوح الذي يتمثل في التمسك بالعقائد والمبادئ والمفاهيم الكبرى، وبين التصلب المذموم الذي يتولد من النقص في الثقافة والمعرفة بطبائع الأشياء، ومن النقص في المرونة الفكرية، ومن اعتناق بعض المفاهيم الخاطئة التي تجعل المرء فاقدا للرشد الفكري. عصرنا هذا هو عصر التعقيد الشديد، ومن الصعب فهمه والاستجابة لتحدياته من غير مرونة ذهنية وفكرية شديدة. ويبدو أن الحياة تتعقد على نحو أسرع بكثير من التطور الذي يحدث في نظم التفكير لدينا، مما يجعلنا نبدو دائما في حالة تخبط وارتباك ونحن نحاول فهم حقيقة ما يجري. لعل من أهم سمات صاحب الفكر المتصلب ما يأتي: صاحب الفكر المتصلب شديد الجمود على أفكاره، وهو غير قادر على التخلي عنها حتى لو بدا له خطأها، على حين أن صاحب الفكر المرن يذعن للحق ويتشوق إلى معرفة الجديد، سواء أكان موافقا لما يرى أو مخالفا له. اللغة التي يستخدمها صاحب الفكر المتصلب تميل إلى المغالاة والقطعية، فهو يستخدم جملا من نحو أنا لا يمكن أن أتفق مع فلان، أنا لا أقول ذلك أبدا، كلامك لا يمكن التساهل في شأنه، كل شخص جاهل سيء، وهكذا. يعطيك صاحب الفكر المتصلب انطباعا بأن لديه جوابا لكل سؤال، والسبب في ذلك أن ممارسته للمشاركة في التحدث قائمة على عدد قليل من المبادئ والمفاهيم الجاهزة والمحددة، فهو يحفظها عن ظهر قلب ويسارع إلى استخدامها في محاوراته، وليس عنده أي مشكلة نحو الآثار التي تترتب على عدم صوابها، إنه موقن بها وليس في حاجة إلى سماع رأي الآخرين فيها. ولهذا فإنه لا يعير اهتماما لمسألة البحث عن بدائل أكثر نفعا وأقل تكلفة، وهو مستعد لتحمل المشاق إلى ما لا نهاية، حيث لا يخطر في باله أن ثمة مخرج مما هو فيه. إن المتصلبين فكريا لا يفيقون عادة إلا من خلال الصدمات العنيفة، ولكن المشكلة أننا قد لا نجد في كل وقت الأحداث التي توفر تلك الصدمات. رابعا، في اعتقادي أن من أخطر المشكلات الفكرية التي تواجه المسلم في زماننا الصعب ما يمكن أن نسميه بقصور المفاهيم، حيث إن كل الأبنية الحضارية تقوم في الأصل على ما لدينا من رؤى ومفاهيم وأفكار وانطباعات عن الحياة والأحياء، وعلى مقدار امتداد مفاهيمنا وارتقائها وتعقدها ودخولها في الأمور التفصيلية تتسع مساحة الوعي، وباتساعها نؤسس لشموخ البناء الحضاري وترسيخ أركانه. وقد صار في إمكاننا أن نتخذ من نوعية المفاهيم التي يحملها شخص ما مقياسا على التقدم والارتقاء لديه، كما يمكن أن نتخذ من قصور المفاهيم وتدني درجة الاهتمامات مقياسا على التخلف وسوء الأحوال. وسأشرح هذه الفكرة من خلال الأمثلة الثلاثة الآتية. أولا، الالتزام. نحن نعرف أن من نطق بالشهادتين معتقدا بهما مع خلو أقواله وأفعاله مما ينقضهما دخل في حظيرة الإسلام، ولو قصر في كثير من الأعمال أو ارتكب كثيرا من المخالفات. ويكون مفهوم من يفعل ذلك عن التدين في حيز الحد الأدنى، أي يكون على هامش الالتزام والسبيل أمامه للارتقاء بتدينه ليكون في زمرة المسلمين الصالحين، هو توسيع مفهومه للتدين الحق، حيث يتحسن شعوره باطلاع الله جل وعلا عليه، كما يتحسن إحساسه بقربه منه ومنته عليه ورعاية له، فيجد نفسه مغمورا بفضله متوجسا من عقوبته، مما يدفعه إلى الالتزام بالفرائض والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، إلى جانب الابتعاد عن الكبائر وتحاشي الصغائر قدر الإمكان. يبلغ المسلم ذروة الالتزام حين يحمل مفهوما يملي عليه ضرورة أن يجعل عقيدته ومبادئه مهيمنة على هواه ورغباته وسلوكه وعلاقاته، حيث يتسع مفهوم التدين لديه ليشمل كل جوانب حياته. وإذا نظرنا في حياة المسلمين اليوم وجدنا أن أكثرهم يفهم التدين فهما منقوصا قاصرا أو مشوها. هناك كثير من المسلمين الذين يحرصون على أداء الفرائض لا يأبهون كثيرا للوقوع في المعاصي، مع أن صلابة التدين تظهر أكثر ما تظهر في الكف عن المحرمات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ومن المسلمين من يدعي أن الدين هو المعاملة المالية الجيدة، فهو يظن أنه إذا أدى حقوق الناس وأحسن إليهم فاز ونجا مهما قصر في العبادات ومهما فعل من الخطايا. وحين تقابل هذا الصنف من العباد تظن أنهم لم يقرأوا القرآن أبدا. من المسلمين من يدعي أن الدين هو الأخلاق الفاضلة، فإذا كان حسن الأخلاق كان متدينا حقا، وإن كانت ذمته مشغولة بالكثير من حقوق الله تعالى. وهناك مع الأسف الشديد من يحرص على نجاح ابنه وتفوقه أكثر بكثير من حرصه على أدائه للصلوات أو لزومه للعفة والسلوك القويم. وهناك في المسلمين من يصلي في رمضان ولا يصلي في غيره، وهناك من إذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر لم يقبل منك ذلك، وإنما يزجرك وينهرك لأنك في رأيه قد تدخلت فيما لا يعنيك. هذه الأشكال من القصور في فهم التدين الحق وللالتزام الصحيح كانت تشكل على مدار التاريخ عوامل ضعف في أمة الإسلام، كما كانت تجعل المفارقة كبيرة بين التدين الموجود والتدين المطلوب. ولا حل لهذا سوى التركيز وبكل الوسائل على تفقيه الناس في أمور دينهم من غير غلو ولا تساهل. وإن الصرح الفقهي الذي شيده المسلمون هو في الحقيقة وبكل المقاييس مدعاة لافتخار كل مسلم. المثال الثاني على قصور المفاهيم هو المعرفة. يتعلم من أنهى المرحلة الابتدائية أساسيات القراءة والكتابة ويرى نفسه في صورة الإنسان المتعلم، وتتشكل لديه مفاهيم المعرفة الكتابية، وإن ارتقاءه في سلم العلم متوقف على تغير مفاهيمه عنه. في العالم الإسلامي أيها الإخوان أمية واسعة الانتشار تزيد في المتوسط على 40% من عدد السكان، وكثير ممن يقرأ ويكتب هم أشبه بالأميين لأنهم من الناحية العملية لا يقرؤون ولا يكتبون إلا في أضيق نطاق. ولهذا فإن موقفنا في صناعة المعرفة والفكر والمعلومات متأخر جدا عن مواقع كثير من الأمم، ومعظم الناس لدينا غير قادرين على توسيع رؤيتهم للأهمية المتزايدة التي تكتسبها المعرفة. ولذا فإن اهتمامهم بالكتاب والدرس والبحث والإبداع والاختراع والمعطيات العلمية هامشي وعابر. والدليل على ذلك أن الأسر التي تخصص جزءا ولو ضئيلا من ميزانيتها الشهرية لاكتساب المزيد من العلم هي أسر قليلة جدا، قد لا تصل في معظم المجتمعات الإسلامية إلى 2%. ومعظم الناس يشكون من أنهم لا يجدون الوقت للقراءة كما لا يجدون المال لشراء الكتاب، وفي معظم الحالات لا يكون كلامهم صحيحا. والسبب الجوهري في نظري أنهم لم يدركوا ما تولده المعرفة والبحث من المتع الروحية ومن التدعيم للشخصية والتغيير في نوعية الحياة وتهيئة الفرص للارتقاء الأدبي والمادي. وحرمانهم من هذا الإدراك هو ثمرة طبيعية لأوضاع التخلف التي يعيشون فيها، إذ إن من المعروف أن التخلف يقطع شهية الناس للتساؤل ويمدهم بأجوبة وهمية، ويجعلهم بالتالي يشعرون بالتشبع المعرفي الكاذب ويصبحون كمن يتجشأ من غير شبع. المثال الثالث على قصور المفاهيم النجاح. مفهوم النجاح والفوز من المفاهيم المهمة في الحياة، لأن تحقيق الذات والشعور بالأمن كثيرا ما يتوقفان عليه. هذا المفهوم هو الآخر من المفاهيم التي اختلطت فيها الرؤية وكثر فيها التحريف. إن الغرب الذي يقود الحضارة اليوم يعد النجاح والتفوق أهم ما قدمه للبشرية، وبالتالي فإن هذا المفهوم تتسع مساحته باستمرار ليهيمن أكثر فأكثر على كل الأنشطة والإنجازات والعلاقات المعاصرة. وما دامت الحضارة الغربية تساوي إلى حد بعيد بين القيمة الشخصية للإنسان وبين الثروة المادية، فإن مفهوم النجاح يتخلص من كل دلالاته وإيحاءاته ليتمحض للدلالة على النجاح الدنيوي، والذي كثيرا ما صار يفهم على أنه امتلاك المال والنفوذ والشهرة والسيطرة بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمات من معنى. يمكن أن نحصر القصور والتشويه الذي أصاب هذا المفهوم لدى الإنسان المسلم في أمرين مهمين: الأول طبيعة النجاح، والثاني تفسير النجاح أو معرفة شروطه. لو أننا تأملنا في نظرة كثير من الناس للإنسان الناجح لوجدنا أنهم يعدون ناجحا كل من استطاع أن يتفوق على أقرانه ويحقق أكبر قدر ممكن من الثروة وأوسع قدر ممكن من العلاقات العامة وأقوى قدر ممكن من الجاذبية الشخصية. وصار الناس اليوم يتغاضون على نحو متزايد عن التجاوزات والمخالفات التي ارتكبت في سبيل الوصول إلى ذلك النجاح، وهذا في نظري تشويه بالغ الخطورة على المدى البعيد، إذ إن التحفيز على النجاح والاستقلال الشخصي المجرد من القيم والمعزول عن التدعيم الأخلاقي المستمر قد يدفع بالناشئة نحو اللصوصية والرشوة والجريمة. الرؤية الإسلامية في هذه القضية واضحة إلى حد التألق، وهي بسيطة جدا. وموجز تلك الرؤية هو أن كل نجاح دنيوي لا يتصل بالنجاح الأخروي ويساعد على تعزيزه هو نجاح مؤقت وصغير، وكل نجاح لا يتم بطرق مشروعة ليس بنجاح، وعاقبته العاجلة خسارة فادحة في الدنيا على صعيد الشخصية، حيث يؤجج في نفس صاحبه عاصفة من المشاعر المتناقضة، وعاقبته المؤجلة خذلان كبير في الآخرة يوم يأخذ الله بالظالمين أخذ عزيز مقتدر، ويوم يعود لكل ذي حق حقه. القصور الثاني في هذا المفهوم، مفهوم النجاح، يكتنف الشروط التي يجب توفرها لتحقيق النجاح، وللناس في هذا رؤى متعددة ومتفاوتة لا يخلو أكثرها من الوهم والتخليط. كثيرون أولئك الذين يعتقدون أن النجاح شيء مطابق للإبداع أو مطابق للذكاء العالي، ومع أن بينهما علاقة ما، إلا أن الصحيح أن هناك من يحمل سمات العبقرية لكنه أخفق في بناء أسرة أو تكوين ثروة أو مقاومة شهوة جامحة. وهناك في مقابل هذا ناجحون كثيرون مع أن ذكاءهم متوسط. وحين نتأمل فيما يدور في مجالس السمر نجد أن كثيرا من الناس يفسرون تفوق فلان بأنه من أسرة متعلمة أو غنية، أو أنه تخرج في جامعة ممتازة، أو أنه حظي بعناية خاصة من قبل جهة من الجهات إلى آخره. ومع أن هذه الأشياء كثيرا ما تشكل أسبابا قوية لنجاح بعض الناس، فإننا قد شاهدنا الكثير الكثير من الناس الناجحين الذين صاروا أعلاما دون أن يتوفر لهم أي شيء من هذا. وذلك يعني أن تفسيرات الناس للنجاح بالأمور التي ذكرناها هي تفسيرات محتملة، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. والذي دل عليه الاستقراء والاستقصاء الواسع أن أهم أسباب النجاح لدى معظم الناجحين هو ما يحملونه من مفاهيم ودوافع وقيم واهتمامات وعادات إيجابية وفعالة. وقد أشرنا إلى كثير منها عند حديثنا عن نموذج المسلم المعاصر. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: كيف نستطيع توسيع مدى المفاهيم الأكثر حيوية في حياة الأمة؟ وكيف نستطيع تصحيح ما فهم منه على وجه مغلوط؟ هذا سؤال على كل واحد منا أن يبحث عن إجابة شافية له.